الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة العاشرة في السبق واللحوق والقدم والحدوث، وفيها ثمانية فصول. في البداية نشير إلى مقدمة نتعرض فيها إلى أمور. الأمر الأول، يتعرض المصنف رحمه الله في هذه المرحلة إلى بحثين أساسيين. البحث الأول في السبق واللحوق، والبحث الثاني في القدم والحدوث، وكلاهما بحث مهم وله آثار تترتب عليه. ولكننا بحسب المنهج إذا رجعنا إلى ما كتبه صدر المتألهين رحمه الله وغيره كالمحقق السبزواري قدس سره، نجد أنهم قدموا البحث في القدم والحدوث على البحث في السبق واللحوق. أما المصنف رحمه الله فقد عكس المسألة، بحث في السبق واللحوق أولا، ثم بحث في القدم والحدوث ثانيا. فما هو السبب يا ترى الذي دعا المصنف رحمه الله إلى عكس البحث على خلاف ما فعله صدر المتألهين رحمه الله؟ الجواب على ذلك هو إن البحث في القدم والحدوث وإن كان بحثا أساسيا مهما شغل الفكر البشري، هل أن العالم حادث أو قديم؟ وإذا كان حادثا فما هو نوع حدوثه؟ هل هو حدوث زماني أم حدوث دهري أم غير ذلك؟ هذا البحث المهم لا يمكن فهمه والإحاطة به إلا إذا فهمنا في مرحلة أسبق معنى السبق واللحوق، أي التقدم والتأخر. فبحث القدم والحدوث يعتمد في فهمه وهضم مقالبه على بحث السبق والحدوث، أي التقدم والتأخر. ومن هنا تقتضي المنهجة الطبيعية أن نبحث أولا في السبق واللحوق، ثم بعد ذلك نتكلم في القدم والحدوث، لأن بحث القدم والحدوث يعتمد في فهمه على فهم السبق واللحوق، أي التقدم والتأخر. إذن الحق مع المصنف رحمه الله. إذن أول ما نبدأ بمبحث السبق واللحوق. الأمر الثاني، كيف دخل هذا البحث إلى البحث الفلسفي؟ وهل هو بحث أصلي أم بحث استطرادي؟ الجواب، درسنا في بداية الكتاب أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، والموجود بما هو موجود إما أن يتصف بالسبق وإما أن يتصف باللحوق، أي إما هو متقدم وإما متأخر، وهذان وصفان للموجود بما هو موجود وليس لبعض أنواعه وأقسامه. لا، الموجود بما هو موجود إما متقدم وإما متأخر، فهذا بحث عن أحكام الموجود بما هو موجود، ولهذا هو بحث في صميم البحث الفلسفي. الأمر الثالث، ما هي أو ما هو معنى العام، المعنى العام للسبق واللحوق؟ الجواب: السبق واللحوق بمعنى التقدم والتأخر، ويحصل ذلك، يتحقق هذان المفهومان فيما لو وجد لدينا أمران يشتركان في معنى، وذلك المعنى يمكن أن نفترضه في أحدهما أكمل مما نفترضه في الآخر، أي أن أحدهما حائز على ما في الآخر من المعنى المشترك وزيادة، فهو حائز على ما في الآخر وزيادة، بينما الآخر ليس حائزا على كل ما عند الأول، أي يشتركان في معنى وبينهما كمال ونقصان، فالذي فيه كمال يسمى سابق ومتقدم، والذي فيه نقصان يسمى لاحق ومتأخر. إذن السبق واللحوق إنما يكون في أمرين يشتركان في معنى يكون لأحدهما من هذا المعنى المشترك جميع ما للمعنى الثاني، بينما المعنى الثاني ليس حائزا لجميع ما في المعنى الأول، فالأول يسمى سابق والثاني يسمى لاحق. ولهذا لا يتحقق السبق واللحوق إلا إذا وجدت أمور أربعة: الأمر الأول والثاني هما الشيئان اللذان يوصف أحدهما بالسابق والمتقدم، ويوصف الآخر باللاحق والمتأخر. الأمر الثالث المعنى المشترك بينهما الذي هو ملاك السبق واللحوق. الأمر الرابع أن يكون أحدهما له من هذا المعنى المشترك جميع ما للآخر وزيادة، أما الآخر فليس له جميع ما للأول. هذا هو المعنى العام للسبق واللحوق. وحينئذ يطرح سؤال مهم، وهو: إن للسبق واللحوق أقساما، كما سنقول سبق ولحوق بالرتبة وبالزمان وغير ذلك، فهل السبق واللحوق يطلقان على ما تحتهما بنحو الاشتراك اللفظي أم بنحو الاشتراك المعنوي؟ فإن كان بنحو الاشتراك اللفظي فهذا يعني أن السبق بالرتبة والسبق بالزمان والسبق الدهري وغير ذلك كما سنشير، هذه معان متباينة. اللفظ وضع بأوضاع متعددة لهذه المعاني المتباينة. أما على القول بالاشتراك المعنوي فاللفظ للسبق، لفظ السبق موضوع لمعنى واحد، هذا المعنى الواحد له أفراد ومصادر تشترك في هذا المعنى الواحد. والمصنف رحمه الله تبعا لصدر المتألهين رحمه الله يختار الاشتراك المعنوي، فلفظ السبق مشترك معنوي بين الأقسام، ولفظ اللحوق مشترك معنوي أيضا بين الأقسام. الأمر الرابع، ما هي النسبة أو العلاقة بين السبق واللحوق؟ الجواب، إن النسبة بينهما هي نسبة التضايف، متضائفان لا يتعقل، يعني السبق لا يمكن إلا إذا افترضنا شنو؟ وجود لحوق. لا يمكن وجود سابق إلا إذا افترضنا وجود لاحق، والعكس صحيح. فالنسبة بينهما هي نسبة أو تقابل التضايف. أما إذا لاحظنا مجموع السبق واللحوق بالنسبة إلى المعية التي هي لا سبق ولا لحوق، إذا كان الشيئان معا، فما هي النسبة أو نوع التقابل بين المعية وبين السبق واللحوق؟ الجواب، التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، فالسبق واللحوق ملكة والمعية عدمها، لأن المعية ماذا تعني؟ المعية عدم السبق واللحوق، يعني عدم التقدم والتأخر، المعية عدم التقدم والتأخر، فهي عدم الملكة. أما السبق واللحوق فهما الملكة. وبما أن بحثنا في الحكمة عن الموجود بما هو موجود، لذلك نجد أن عنوان الفصل خلا من المعية. المصنف لم يقل عنوان المرحلة أصلا، في السبق واللحوق لم يقل والمعية. لماذا لم يقل والمعية؟ لأن المعية عدم ملكة، وبحثنا أولا وبالذات عن الوجود لا عن العدم. نعم، نتعرض في أحد الفصول إلى المعية استطرادا، لأننا إذا بحثنا عن السبق واللحوق فلا بد أن نبحث عن المعية، وإن كان بحثا عن أمر عدمي، ولذلك ما ذكر هنا بالعنوان، وإنما ذكر في الأبحاث في أحد الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. الأمر الخامس، ما هي أقسام السبق واللحوق؟ وهل حصرها وهل عدها هو بالحصر العقلي أم هو أمر استقرائي قابل للزيادة والنقصة. الجواب: ذكر الشيخ الرئيس رحمه الله 5 أقسام للسبق واللحوق، ثم جاء المتكلمون وأضافوا قسما سادسا وهو التقدم والتأخر أو السبق واللحوق الذاتي، صارت أجيال 6 أقسام. ثم جاء المحقق الداماد رحمه الله وأضاف قسما سابعا وهو الدهر، السبق واللحوق أو التقدم والتأخر بالدهر، فصار 7 أقسام. ثم جاء صدر المتألهين رحمه الله وأضاف قسمين جديدين 7 و8، السابع هو التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز، والقسم حسب التسلسل قصر عندنا 8 و9. الثامن والتاسع أضافهما صدر المتألهين. الثامن هو التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز، والقسم التاسع هو التقدم والتأخر بالحق، فصار المجموع 9 أقسام. وحصرها استقرائي وليس حصرا عقليا، ولهذا هي قابلة للزيادة والنقيص، يعني لا يستحيل أن نفترض قسما آخر، ولهذا قلنا بدأت ب5 ووصلت إلى 9. إذا اتضحت هذه المقدمة بأمورها 5 نأتي إلى الفصل الأول. الفصل الأول في السبق واللحوق وهما التقدم والتأخر. يبدأ في هذا الفاصل تبعا للشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله في ذكر أقسام السبق واللحوق والتقدم والتأخر، فيبدأ بالجانب الحسي فيقول: أول ما عرف من التقدم والتأخر هو شنو؟ التقدم والتأخر المحسوس، كما في التقدم والتأخر المكاني. الإنسان يرى بحسه بعض الأشياء تتقدم على أشياء أخرى بمن؟ بالمكان. يعني إذا فرضنا مبدأً ثم فرضنا جسمين، نرى أن أحد الجسمين متقدم لقربه من المبدأ، والجسم الآخر شنو؟ متأخر للبعد من المبدأ. ويضربون لذلك مثال المحراب وإمام الجماعة والمأموم. فإذا أخذنا المبدأ المقاس إليه هو المحراب، فالإمام أقرب من المأموم، فالإمام حائز على درجة من القرب، لكن المأموم ليس حائزا لتلك الدرجة الموجودة عند الإمام، ولهذا الإمام يسمى سابقا ومتقدما، لكن المأموم يعتبر لاحقا ومتأخرا. هذا إذا فرضنا أن المبدأ هو المحراب. لكن لو عكسنا المطلب وفرضنا أن المبدأ هو الباب كما في هذا المسجد الشريف، لأن الباب يقع في قبال المحراب، حينئذ يكون المأموم مالكا لقرب، الإمام ليس مالكا له، فيكون المأموم سابقا ومتقدما بلحاظ الباب، والمأموم والإمام لاحق ومتأخر. ولهذا يعتبر هذا السبق واللحوق سبقا ولحوقا اعتباريا، يعني لاعتبار المعتبر. إن اعتبرنا المبدأ هو المحراب كان الإمام سابقا والمأموم لاحقا، أما إذا اعتبرنا المبدأ هو الباب لانعكس المطلب. بل بإمكاننا تغيير المواضع، يعني لو ما مفترضين مثلا إمام ومأموم، لو افترضنا المأموم في الصف الأول والمأموم في الصف الثاني، فإذا أخذنا المحراب فالمأموم في الصف الأول سابق والمأموم في الصف الثاني لاحق. وإن لاحظنا أن المبدأ هو الباب، اعتبرنا المبدأ هو الباب لانعكست المسألة. مو فقط نقدر نتحكم بالمبدأ ونغير المبدأ من المحراب إلى الباب، بل يمكننا تغيير المواضع. لو سحبنا هذا المأموم من الصف الأول وأرجعناه إلى الصف الثاني وقدمنا ما هو في الصف الثاني إلى الصف الأول، أيضا لانعكست النسبة، صار السابق لاحقا واللاحق سابقا. إذن بإمكاننا أن نتحكم بالمبدأ وهو الباب أو المحراب، وبإمكاننا أن نغير المواضع فنقدم شخصا ونؤخر الآخر، أيضا سيؤدي إلى تغير السبق واللحوق والتقدم والتأخر. وهكذا الكلام في الأمور المترتبة ترتيبا طبيعيا التي تسير من العام إلى الخاص، يعني لو بدأنا بسلسلة الأجناس من الجوهر، الجوهر ثم الجسم ثم الجسم النامي ثم الحيوان ثم الإنسان، فإذا لاحظنا المبدأ هو الجسم لكان الجسم النامي سابقا والحيوان والإنسان لا متأخر، أما لو اعتبرنا المبدأ هو الإنسان لكان الحيوان هو السابق والجسم النامي هو اللاحق. فنستطيع أن نغير المبدأ، فتارة نجعل المبدأ هو الجسم وتارة نجعل المبدأ هو الإنسان. ولهذا أيضا هذا تقدم وتأخر أيضا شنو؟ اعتباري. لكن فرق عن قضية الإمام والمحراب والباب هو أنه في ذاك المثال بإمكاننا أن نتصرف في المبدأ وهو المحراب أو الباب، وهكذا نتصرف بالمواضع، نقدم هذا الشخص ونؤخر الآخر. أما في هذا المثال الثاني وهو الترتب الطبيعي، يمكننا أن نختار المبدأ، نجعل المبدأ تارة هو الجسم أو نجعل المبدأ هو الإنسان، لكننا لا يمكن أن نغير المواضع والترتيب. لا يمكن أن نجعل مثلا إذا بدأنا بالجوهر لا يمكن أن نجعل الحيوان قبل الجسم أو قبل الجسم النامي، لا، هذا ترتب طبيعي لا يمكن تغييره، لأنه يتسلسل من الأعام إلى الأخاص، من الجسم ثم الجسم النامي ثم الحيوان ثم الإنسان. وكلا القسمين أو كلا المثالين يعتبران قسما واحدا من السبق واللحوق، وهو السبق واللحوق بالترتب، يعني بهذا الترتيب أحدهما سابق والآخر شنو؟ لاحق. الفصل الأول في السبق واللحوق وهما التقدم والتأخر. قلنا نبدأ أول مرة بمن؟ بالحس، ثم نعمم المسألة إلى غيره. يشبه أن يكون أول ما عرف من معنى التقدم والتأخر ما كان منهما، يعني من التقدم والتأخر بحسب الحس طبعا، وخصوصا المكاني كما في مثال الإمام والمأموم، لأن المكان قار، فنشاهد أحدهما متقدم والآخر شنو؟ متأخر. كأن يفرض مبدأ، راح يذكر لك الشروط الأربعة اللي ذكرناها. يفرض مبدأ اللي هو المعنى المشترك، كأن يفرض مبدأ يشترك في النسبة إليه، يعني إلى ذلك المبدأ، أمراني. أمراني هما الأول والثاني، والمبدأ المشترك هو شنو؟ الأمر الثالث اللي اشترطناه. يبقى الأمر الرابع وهو ما كان، يقصد يعني شنو؟ كل ما كان، كل ما كان لأحد الأمرين من النسبة إلى المبدأ فللآخر، يعني كل ما هو ثابت لأحدهما فهو ثابت للآخر، لكن ما هو ثابت للآخر ليس كله ثابت للأول، يعني أحدهما حائز على جميع مال الثاني لكن ذاك الثاني ليس حائزا لجميع مال الأول. كل ما كان لأحدهما، يعني لأحد هذين الأمرين، من النسبة إلى المبدأ فهو ثابت للآخر، وليس كل ما كان للأول فهو ثابت للثاني. فيسمى ما للأول من الواصف تقدما، وما للثاني تأخرا، يعني الحائز لجميع ما عند الثاني يسمى متقدم، أما الثاني الذي لا يحوز جميع ما عند الآخر يسمى متأخر. كمحراب المسجد يفرض مبدأ، نقول يفرض إذن هو أمر اعتبار، فيشترك في النسبة إلى المحراب الإمام والمأموم، لكن فما للمأموم من نسبة من القرب إلى المحراب فهو للإمام، لأن الإمام حائز على قرب أكثر من القرب الموجود عند المأموم ولا عكسه، يعني المأموم ليس حائزا على درجة القرب التي عند الإمام، فالإمام متقدم والمأموم متأخر. ومعلوم أن وصفي التقدم والتأخر يختلفان باختلاف المبدأ المفروض، كما أن الإمام متقدم والمأموم متأخر في المثال المذكور. إذا فرضنا المبدأ شنو؟ هو المحراب، على تقدير فرض المحراب مبدأ، ولو فرض المبدأ هو الباب وكان الباب بعكس المحراب في قباله كما في هذا المسجد مثلا، كان الأمر بالعكس، يعني شنو بالعكس؟ وكان المأموم متقدما والإمام متأخرا. ولا يتفاوت الأمر في ذلك أيضا، يعني في تحقق التقدم والتأخر بهذه الطريقة، بين أن يكون الترتيب، يعني النظام الموجود بين المتقدم والمتأخر، وضعيا اعتباريا كما في المثال، مثال من؟ مثال المحراب اللي شنو؟ يمكن أن نتصرف في المبدأ ويمكن أن نتصرف في المواضع، نقدم ونؤخر كما نشاء كما في المثال السابق، أو كان شنو؟ طبعيا. في الطبع يمكن أن نتصرف في المبدأ لكن لا يمكن أن نتصرف في المواضع. أو طبعيا كما إذا فرضنا الجسم، يعني بدأنا بالأعم ثم النبات، طبعا مراد الجسم النامي، الجسم ثم الجسم النامي ثم الحيوان ثم الإنسان. طبعا ليش نغير النبات بالجسم النامي؟ لأن النبات ليس جنسا للحيوان، النبات ليس جنسا للحيوان، الذي هو جنس للحيوان هو الجسم النامي. فإن فرضنا المبدأ هو الجسم اللي هو الأعام، كان النبات يعني الجسم النامي متقدما والحيوان متأخرا. وإن فرضنا المبدأ هو الإنسان، كان الحيوان متقدما والنبات يعني الجسم النامي شنو؟ متأخرا. ويسمى هذا التقدم والتأخر تقدما وتأخرا بحسب الرتبة. يعني شنو بحسب الرتبة؟ يعني بحسب الترتيب. إن افترضنا المبدأ من هذه الجهة فترتيب هذه الأمور يقتضي هذا متقدم وهذا متأخر، وإن عكسنا فالأمر ينعكس. هذا إذا بدأنا بمن؟ بالأمر الحسي. ولكنهم عمموا هذه الفكرة على الأمور المعنوية التي ليست من الأمور الحسية، فصار لدينا سبق ولحوق بالشرف بلحاظ بعض الأمور المعنوية كالعلم مثلا، نقول العالم سابق والجاهل لاحق. فإذا جعلنا المبدأ هو الإنسان مع ما له من كمالات، كان العالم سابقا والجاهل لاحقا. أما إذا جعلنا المبدأ هو الإنسان مع ما فيه من النقائص، يعني بلحاظ النقائص، فياه ليكون أسبق بعد، فالجاهل سابق والعالم لاحق. ثم عمموا ذلك، يعني فكرة التقدم والتأخر، فاعتبروه في مورد الشرف والفضل والخسة التي هي جميعا من الأمور المعنوية وليست من الأمور الحسية، وما يشبه ذلك مما يكون فيه زيادة من المعنويات كتقدم العالم على الجاهل والشجاع على الجبان. فباعتبار النوع وهو الإنسان بآثار كماله مبدأ، إذا جعلنا الإنسان بآثار كماله مبدأ فراح يصير العالم سابق والجاهل لاحق. أما إذا جعلنا النوع بآثار نقصه، إذا لاحظنا مقياس النقص يكون الجاهل متقدم والعالم لاحق. لهذا قال مثلا، لأننا نستطيع أن نعكس المطلب ونعتبر النوع بآثار نقصه لا بآثار كلامه. فباعتبار النوع بآثار كماله مبدأ مثلا، يختلف في النسبة إليه العالم والجاهل والشجاع والجبان، ويسميان تقدما وتأخرا بالشرف. طبعا يسمى بالتقدم والتأخر بالشرف بنحو التغليب، وإلا أيضا هو يشمل التقدم والتأخر بالخسة والنقص. لهذا قلنا إذا لاحظنا الخسة والنقص لكان الجاهل متقدما والعالم متأخرا. هذا هو القسم الثاني. إذن القسم الأول التقدم والتأخر بحسب الرتبة، والقسم الثاني التقدم والتأخر بالشرف. القسم الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.